بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، واجعلنا من أنصاره وأعوانه المستشهدين بين يديك وتحت لوائك. إن شاء الله اليوم نبدأ في نظرية المعرفة. طبعاً كتاب نظرية المعرفة، رسلت لكم صورة الكتاب. اسم الكتاب بالعربي نظرية المعرفة. هذه الكتب هي ستة كتب، سلسلة يعني. أول كتاب اسمه نظرية المعرفة ومباني المعرفة الدينية، ولكن الحين هذا طبعاً مترجم. هذا الكتاب نظرية المعرفة ومباني المعرفة الدينية مترجم من زمان، ولكن الآن ترجمة جديدة مع إضافات في الكتاب الفارسي، يعني في إضافات. فالترجمة الأخيرة له هو هذه صورة الكتاب اللي أرسلتها لكم. زين، دار المعارف الحكمية اللي هي في لبنان ترجمت 4 أجزاء إلى الآن، وجزئين الآن في يعني مرحلة الترجمة لا تزال. القسم الأول من طبعاً هذا شو اسمه معروف، هذا المشروع في مؤسسة الشيخ مصباح، هو مؤسس الشيخ مصباح مؤسس هذا المشروع مباني الفكر الإسلامي. 6 كتب سلسلة يعني، وهي عبارة عن نظرية المعرفة، ثم معرفة الله أو التوحيد الفلسفي، في بعض الكتب مسمينة تعريف التوحيد الفلسفي، في بعض معرفة الله عن التوحيد، ثم يأتي معرفة الإنسان. معرفة الإنسان بالفارسي اسمه الهداية الهادي والمهتدي، ترجمته بهالشكل، بس الحين بالعربي دار المعارف ترجمه تحت هالعنوان معرفة الإنسان. يتكلم فيه عن احتياجات الإنسان، عن النبوة، عن الإمامة وهكذا، وهذه الأبحاث حقته. وفي عندنا الرابع اللي هو فلسفة الأخلاق، والخامس فلسفة الحقوق، والسادس فلسفة السياسة. الخامس والسادس لحد الحين ما ترجموهم، يعني في طور الترجمة. احنا ان شاء الله بنبدأ بنظرية المعرفة. طبعا هذه الكتب كتب تأسيسية، سواء للحوزوي او للأكاديمي، اساس يعني تعطينا ارضية للفكر الاسلامي، اساسيات الفكر الاسلامي. زين، نظرية المعرفة في الدرس الأول طبعاً مقسمة على شكل دروس، في بعد كل درس أسئلة، فيها مصادر مثل ما شفتون. أنا رسلت لكم الدرس الأول، صورته ورسلت لكم إياه. حاولوا أخوات تحصلون على الكتاب، الأخوات اللي في البحرين يمكن تقدرون تحصلون الكتاب، احتمال أنه وصل البحرين، موجود في لبنان، في العراق، شفت يعني إعلان حاطين أنه وصلوا إلى العراق، وموجود في إيران، ولكن أيضاً في البحرين احتمال أنه وصلت الكتب. زين، فإذا حصلتون أم محمد الكتاب مجموعة هذه السلسلة، ممتاز. وين حصلتونه؟ في أي مكتبة؟ عشان أقول للأخوات، مكتبة المداد، أحسنتم. زين، إن شاء الله أكتب في المجموعة، إذا ما كتبت تكتبوا أنتون أخوات، إنه في البحرين موجود في مكتبة مداد هذه المجموعة، مجموعة الكتب المطلوب المطلوبة للدراسة. وزي ما قلت لكم يعني اللي في الأحساء في القطيف ممكن أنكم تطلبونها من المكتبات، يبون لكم إياها من البحرين، مكتبة الجلبي أو غيرها، عندهم تواصل مع مكتبات البحرين، ممكن أن يوفرونها لكم. إذا ما وفروها يعني حاولوا تشوفون أي طريق، المهم أنكم تحصلون على نسخة، يعني طالما أنه وصل البحرين يعني احتمال كبير يكون وصل القطيف. زين، هذا بالنسبة للكتب الدراسية. بالنسبة إلى نظرية المعرفة، الكتاب لأنه جديد وعليه حقوق ما يجوز تصويرها، يعني قاعد أصور لكم إياها يعني درسين ثلاثة بس عشان زي ما توفرون الكتب، ما بقدر أصور لكم كل الكتاب. زين، يعني شرعاً في إشكال، بس الحين لأن احنا مضطرين بصور لكم درسين ثلاثة لازم ما توفرون الكتاب، يعني للأسبوع القادم إن شاء الله تكونوا وفرتون الكتاب إن شاء الله. في المقدمة في الدرس الأول، طبعا إحنا في الدرس الأول ماذا سوف ندرس؟ يتوقع من الطالب في الدرس الأول أنه يعرف شو يعني نظرية معرفة، ما هي الأبحاث والمسائل العامة التي تطرح في نظرية المعرفة، أهمية دراسة نظرية المعرفة. ولعله أهم شيء في هذه النقطة بعد التعريف هي أهمية نظرية المعرفة، لأن للأسف إحنا لا نزال سواء في الحوزات أو حتى في الدراسات الأكاديمية الاهتمام بنظرية المعرفة ضعيف، مو مثل حتى يعني في الجامعات الغربية تقريبا ما في تخصص ما يدرس فيه الطالب نظرية المعرفة، يعتبر شيء أساسي نظرية المعرفة، شيء أساسي مثل النحو في الحوزة، وكيف الطالب لابد أنه يكون دارس نحو وصرف، زين منطق الحين بعد صار يعني الحوزات دخلت المنطق في الأوليات، ولكن نظرية المعرفة لا تزال غريبة في الحوزة، في حين أنها بنشوف إن شاء الله أنها هي من الأساسيات. وهذا سوف نبين إن شاء الله عندما نتحدث عن أهمية مباحث نظرية المعرفة. المسألة الأساسية في نظرية المعرفة هي قيمة المعرفة. ما المقصود بقيمة المعرفة؟ هذا ما يدرسه تقريبا، في نقاط أخرى إضافية، ولكن هذا اللي يدرسه وإيش؟ الدرس الأول، ويبين لنا أيضا الهدف من الكتاب. في نهاية الدرس يبين لنا لماذا نحن ألفنا هذا الكتاب، إيش نهدف له. في المقدمة يبين لنا الشيخ المصباح أن للإنسان كثير من المعارف، بعض معارفنا نحصل عليها بواسطة الحس، بواسطة الحس، الحواس الخمس. الآن أشوف مثلاً هذا الكتاب مو محطوط في مكانه، يعني أحكم عليه إنه مو محطوط في مكانه، فأروح وش أسوي؟ أخذه وأحطه في مكانه. أشوف مثلاً مجموعة أقلام، مجموعة أغراض غير مرتبة، فأروح بواسطة اللامسة، بواسطة فأخذها أقرر أخطط لها بالعقل طريقة للترتيب. إذن بواسطة الحواس وبمساعدة العقل نكتشف معلومات ونزن هذه المعلومات، نقدرها، يعني أقول هذا مرتب، هذا مو مرتب، هذا كذا، أعطيها قيمة هذه المعلومات واعتمد عليها. الآن أنا لما أشوف مثلا كرسي ما أقول لا لا خلنا أطالع يمكن أنا شفت فيل، اعتمد على المعرفة، شفت كرسي اروح اجلس عليه، ما قاعد كل شوي اطالع فيه شفت كرسي ولا ما شفت كرسي، يعني اطمئن لها، ابني عليها، اعطيها قيمة. زين، اذا هناك معارف ندركها ونعطيها قيمة بالحس، معارف ندركها ونعطيها قيمة بالتجربة، خصوصا بالنسبة للامهات والاباء، الامهات يعتمدون، نعتمد على تجاربنا كثيرا عندما نربي أبنائنا، اعتمد على خبراتي تجربتي، حتى لو قال ولدي خليني أجرب تجارتي، أنا ما جرب، أنا جربت وشفت، ما أبغيك أنت تجرب وتشوف الأخطاء أو المشاكل اللي أنا شفتها، سواء أنا شخصيا أو شفت تجارب غيري، أنا عندي خبرة أكثر منك، اعتمد على خبرتي، اعتمد على، لاحظوا في معارف نبني عليها ونؤسس عليها مواقف عملية في حياتنا اليومية بواسطة التجربة، ونكتسب معارف بالتجربة ونزنها ونعطيها قيمة. وأيضا بالعقل نكتسب معارف كثيرة بالعقل، نفكر، نحلل، نركب، نجزئ، هذه وظائف العقل، وكل عملية تجزئة تكسبنا معارف جديدة، نجزئ المعلومات الموجودة عندنا، نكتشف معلومات جديدة، نجرد ونتجرد من، الآن لاحظوا لما نكون مثلا متضايقين، منزعجين من شخصية، زين، من ولدنا، من أحد أقاربنا، أخواننا، أخواتنا، نغرق تماما في مشاعر اتجاه الطرف المقابل، مجرد ما أبدأ أتجرد وأحكم عليه بأحكام ولا غرقان في لكن مجرد ما أترفع، أرفع نفسي عن هذه، العاقل يجرد نفسه من هالمشاعر والانفعالات، يشوف وين موقفها. هذا التجرد من المشاعر والتعقل، تعقل الوضع يجعلنا نحكم على الأشياء بطريقة مختلفة. طبعاً هنا هذا مو التعقل، التعقل يتعامل مع الكليات، التعقل النظري يعني التعقل الفلسفي، العقل الفلسفي أو العقل النظري، ولكن قاعد يقول ضبط، القدرة على الضبط هذا قدرة عقلية، قدرة على ضبط الانفعالات قدرة عقلية وتوجيهها باتجاه معين، وضبطها وتهذيبها أيضا يكسبنا معارف بالإضافة إلى الأمور العقلية والعلوم العقلية. له التفكر المجرد يكسبنا معارف أيضا، مثلا عالم التوحيد وحدانية الله سبحانه وتعالى مجردات، أنت تتعامل مع أمور مجردة عندما تتعقلها، عندما تقيم البرهان عليها، عندما تتأمل في المقدمات وتشرح هذه المقدمات فإنك تصل إلى معارف أخرى وهكذا. إذن العقل أيضا نعتبره وسيلة للمعرفة وميزان نعتمد عليه، ميزان يعني نقيس به ونقيم به الواقع والمسألة التي نحن ندرسها بواسطة العقل. وأيضا الشهود، الشهود والعلم الحضوري، عندما نشاهد في أنفسنا حالات وانفعالات فإننا أيضا نكتسب معرفة بهذه الحالات. عندما الآن أنا في هذا العمر مثلا في 40 في 50، عندما أتذكر كيف كنت في 20 من حالات انفعالية ومشاعر تخالجني في ذاك الوقت، وأقارن حالي الآن بذاك الحال، إلى أي حد أنا صار عندي تغير، إلى أي حد كان في العادة، عادة نحن نقول هالكلام يعني أنه كان فيك عمر، عمر براءة، عمر قلوب لينة. كل ما كبرنا كلما إن شاء الله أنتم ما شكل يعني، لكن قسى القلب. هذه مقارنة الحالات الانفعالية التي شاهدناها وعشناها في أنفسنا له العلم الحضوري أو الشهودي، هذه أيضا تكسبنا مجموعة من المعارف. هذه المعارف منها ما هو نافع ومفيد في حياتنا اليومية، في حياتنا المادية، في المأكل، في المشرب. الآن عندما أشعر بالجوع أعيش حضورا، حالة شهود أنني جائعة فأقوم وأرتب لي الأكل وكذا. فبعض هذه المعارف تفيدنا في حياة يومية، أو مثل ما قلنا شوي كتاب مو محطوط في مكان أروح أرتبه. فبعض هذه المعارف تفيدنا في الحياة اليومية، سواء كانت معارف حسية، معارف تجريبية، عقلية. في عندنا قواعد عقلية تفيدنا النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. ما أقدر أقول والله هذه الماء حار وليس بحار، مستحيل. فإذا بعض المعارف تفيدنا في الحياة اليومية المادية، سواء كانت هذه المعارف حسية، تجريبية، عقلية، شهودية، وبعضها تفيدنا في معنوية، في حياتنا المعنوية. الحياة المعنوية يعني كل ما هو ليس بمادي. الحياة المعنوية يعني الحياة، العلاقة الروحية مع الله سبحانه وتعالى، مع المعصوم، يعني العلاقة مع الآخرين، تعاطف والتعامل مع الآخرين ورحمة الآخرين، هذه القيم الأخلاقية كلها معنويات ليست مادية. مع كل هذه المعارف، علوم ومعارف كثيرة الآن تدور في مخيلتنا، يأتي السؤال: هل يمكن أن نثق بجميع هذه المعارف ونطلق عليها معرفة؟ أو هي خليط من المعارف الحقيقية والوهميات، أشياء نتوهم منها حقيقية؟ هل يمكن أن نقطع بأن كل المعارف الموجودة عندنا هي معارف حقيقية مطابقة للواقع؟ كل هذه العلوم التي حصلنا عليها طوال عمرنا، سواء بالدراسة أو بالتجربة مثل ما قلنا أو شيء، هل كلها معارف حقيقية أخوات؟ هي خليط. إذا كيف نميز المعرفة الحقيقية من غيرها؟ سواء كانت هذه المعرفة حسية، تجريبية، عقلية، مو مهم نوع المعرفة، أصل المعرفة هل هي وهم أو معرفة؟ هذا أول سؤال. أول سؤال، بغض النظر هذه المعرفة من أين حصلنا عليها وكيف حصلنا عليها وإلى أي حق المعرفة تنتمي؟ وهذا هو المقصود من المعرفة هنا في نظرية المعرفة، يقصد بها مطلق الإدراك والوعي. ماذا يعني مطلق الإدراك والوعي؟ يعني أي معلومة تدور في بالك، أي تصور، أي تصديق، أي وعي، أي نقطة أنت أدركتها، التفت لها، هذه تدخل في المعرفة. كل انتباه، كل عملية انتباه، انتبهت إلى شيء معين، التفت إلى شيء، وعيت بشيء، حكمت على شيء. لماذا هنا نؤكد على هذا النقطة؟ أنها المعرفة في نظرية المعرفة يقصد بها مطلق الإدراك، مطلق العلم، مطلق الوعي بكل أقسامه وأنواعه. لأن بعض المفكرين في نظرية المعرفة قالوا أن المعرفة هي الاعتقاد الصادق الموجه. وعندما نعرف المعرفة بأنها اعتقاد، ماذا أخرجنا أخوات؟ ماذا نقصد بالاعتقاد؟ طبعا تقدرون تفعلون المايك اللي يريحكم. الاعتقاد يعني التصديق، فأخرجنا كل ما هو غير التصديقات، يعني التصورات أخرجناها. واضح الفرق بين التصور والتصديق صح؟ حتى العلم الحضور أخرجناه. علم الحضور حالات نعيشها، ليست اعتقادات، حالات نعيشها، فأخرجناها بهذا التعريف. تصور يعني الآن أنتم تسمعون كلامي، أنا أشوف أسماءكم وأقرأ كلامكم، هذه تصورات. لكن عندما أقول كلام محمد صحيح، حكمت عليه. أول شيء أتصوره، يمر في ذهني هالشكل المرور، ويجول في ذهني وفي مخيلتي. عندما أحكم عليه وأذعن به أو أقبل أو أرفضه، هذا التصديق. هذا الفرق بين التصور والتصديق. تصور مجرد عن الإذعان والاعتقاد، التصديق هو تصور مصحوب بالإذعان والاعتقاد والحكم، كلها بنفس المعنى. واضح؟ هذه أبسط بيان للتصور والتصديق. طبعا التصور والتصديق فيها أبحاث كثيرة الحين احنا ما علينا منها ومرت عليكم في المنطق. إذا لما نعرف المعرفة في نظرية المعرفة بأنها الاعتقاد الصادق الموجه، اعتقاد يعني تصديقات فقط فيها حكم، صادق يعني فقط الصادق، الوهميات خارج. إذا الاعتقاد يخرج لنا التصورات والعلوم الحضورية، الصادقة يعني مطابقة للواقع أو أي ميزان من موازين الصدق اللي يقصدون فيه، لأن مختلفين في موازين الصدق إن شاء الله. زين، في بعضهم يقول الصادق يعني هو المطابق للواقع، بعضهم يقول الصادق هو المفيد النافع لا ينفعني. اليوم مثلا الكذب ينفعني، منفعة شخصية أو مجتمعية أحيانا. إذا كذبت في منفعة للكذب، عند التاجر مثلا عندما يكذب يمشي بضاعته، الكذب ينفعه، فهذا يعتبر معرفة أخلاقية. اعتقاد صادق يقصرون به في منفعة، البعض هالشكل في مدرسة بتينا إن شاء الله مدارس بعد. لأن الاعتقاد الصادق الموجه، الموجه يعني عنده دليل يستدل به، دليل عقلي، دليل نقلي، أي نوع من أنواع الأدلة، المهم إنه في دليل، في توجيه إلى قبول هذا الاعتقاد. البعض عرف المعرفة بهذه الطريقة. شيخ المصباح يقول نحن لن نعرف المعرفة بهذه الطريقة، سوف نعرفها مطلق العلم بحيث تشمل كل أنواع الوعي، كل أنواع الإدراك، كل أقسام العلم، ولن نخصصها بنوع محدد من العلم. هذا معنى المعرفة. أنا عرفنا معنى المعرفة هي مطلق الإدراك والوعي والإطلاع. نظرية المعرفة، ماذا يقصد بنظرية المعرفة؟ طبعا المعرفة أو العلم لها أقسام وتتعدد، يعني مو فقط لها أقسام بل لها طرق تقسيم متعددة على حسب التقسيم يعتمد على ماذا أخوات؟ لماذا عندنا طرق تقسيم متعددة؟ على حسب ماذا؟ يا أخوات، على حسب ماذا؟ تقسيم، تتعدد طرق التقسيم على أساس ماذا؟ هو الموضوع واحد نقسمه إلى بطرق متعددة على أساس ماذا؟ على حسب أساس القسمة، أساس القسمة على حسب الجهة يعني التي ننظر إليها في التقسيم، يمكن تقسيم الموضوع إلى طرق متعددة. إذا كان التقسيم من حيث أنه هل هذا العلم كلي أو جزئي، يعني ينطبق على كثيرين أو لا، سوف ينقسم إلى العلم إلى كلي وجزئي. إذا كان على أساس حضوره أو حصوله، ينقسم إلى حضوري أو حصولي. والحصولي إذا كان فقط تصور بلا إذعان أو لا مع إذعان، ينقسم إلى تصور وتصديق. واضح؟ أيضا ينقسم العلم على أساس منهج البحث، على أساس منهج البحث. إذا أساس القسمة، نحن على أي أساس قسمنا؟ نلحظ الموضوع بأي لحاظ فنقسم، فتتعدد وتتنوع التقسيمات على حسب تنوع أساس القسمة. فبناء على منهج البحث في العلوم، تنقسم العلوم لعلوم تجريبية، لما يكون المنهج البحث فيه تجريبي نعتمد على التجربة في البحث والتحقق من صحة هذه المعلومات، أو علوم عقلية المنهج فيها البرهان نعتمد على البراهين العقلية، أو العلوم النقلية نعتمد فيها على النقل مثل النقلات التاريخية أو النقل من الروايات والقرآن وغيرها من الكتب المقدسة. هذه عندنا تقسيم العلم على أساس ماذا؟ على أساس مناهج البحث. كل هذه التقسيمات وغيرها، في تقسيمات كثيرة إلى العلم، هذه التقسيمات المشهورة، كل هالتقسيمات يشملها مصطلح المعرفة. المعرفة تدرس نفس المعرفة. من أي جهة تدرس المعرفة؟ تدرس المعرفة من جهة إمكانية، هل يمكن أن نعرف الواقع أو لا؟ هل هناك طريق إلى معرفة الواقع أو كل المعارف اللي عندنا وهمية؟ كل المعارف اللي عندنا ظنية. هذا الحين منتشر للأسف حتى عند الأكاديمي، بعض الأكاديميين يقولون كل المعارف قابلة للزوال، متزلزلة، ما عندنا شيء يقين، ما في شيء يقيني. هذا السؤال يجيب عنه إمكانية المعرفة، هل المعرفة ممكنة؟ أقسام المعرفة، بعض الأقسام اللي ذكرناها وغيرها إن شاء الله بتجي. هذه الأقسام أيضا بعدين ندرسها، كل قسم، كل قسم كيف نشخص، ما هو المعيار الذي بواسطته نستطيع أن نقيم هذه المعرفة، قيمة المعرفة لكل نوع من الأنواع. وطبعا سوف يأتي إن شاء الله أن قيمة المعرفة تشكيكية، يعني لها مراتب، فأيها أشد أكثر قيمة وأيها أقل قيمة، سوف نأتي إن شاء الله ما معنى قيمة المعرفة. هذه هي مسائل ماذا؟ مسائل طرق تحصيل المعرفة. ولذلك يعرف شيخ المصباح نظرية المعرفة بأنها علم يبحث عن مسائل معينة، مثل ويش؟ كحقيقة المعرفة، ما هي المعرفة؟ عرفناها من شوي. إمكانية المعرفة، حقيقة المعرفة، إمكانية المعرفة، هل المعرفة ممكنة أو لا؟ أقسام المعرفة، طرق تحصيلها، كل طرق تحصيل كل قسم من الأقسام، وقيمة كل قسم من هذه الأقسام. واضح أخوات؟ يعني في هذا التعريف ذكرنا 5 مسائل: حقيقة المعرفة، إمكانية المعرفة، أقسام المعرفة، طرق تحصيل المعرفة، قيمة المعرفة. 5 مسائل. هذا فيما يرتبط بتعريف نظرية المعرفة. إن شاء الله يكون التعريف واضح. ننتقل إلى أهمية مباحث علم المعرفة أو نظرية المعرفة أو فلسفة المعرفة وضرورتها. نحن متى نشعر بأهمية دراسة أصل المعرفة؟ أحياناً عندما يكون هناك أقوال متضاربة ومتنازعة، وهذا تقريباً خصوصاً أغلبكم المشاركين حمزويات، أو شفنا حتى في التلفزيون في المناظرات وغيرها، لما نشوف كل قول من الأقوال يأتي بأدلة قوية، يقف الطالب محتار أو السامع، وين اللي على حق الآن؟ كيف أعرف من هو الذي يقول الحق والصدق؟ فعلاً يتكلم كلام مطابق للواقع، كيف نكتشف الحقيقة؟ عند التنازع وتعدد أدلة المتنازعين، كيف نكتشف الحقيقة؟ وكل واحد قاعد يستدل على كلامه. ليس فقط عند النزاع، حتى عند الاتفاق. الآن تأتي أم محمد مثلاً كل مرة تجيب لنا اليوم في العالم محمد مدروش من. اليوم كل شو اسمه كل مرة تجيب لنا اقتراح ونوافق عليه ونأيده. زين؟ كيف نطمئن بعدم وقوع خطأ في الاقتراحات اللي تذكرها أم محمد؟ كيف نطمئن؟ ممكن حتى بحالة نفسه تقول دائما لأي دنيا دائما كذا، يمكن في شيء خطأ أنا قاعدة أسويه. كيف أطمئن بأنه حتى عند توافق الآراء فعلا إحنا اخترنا الصحيح؟ ما هو المعيار الذي نعتمد عليه في تقييم معارفنا سواء عند النزاع أو عند الاتفاق؟ عادة إذا عشنا هذه المشاعر سواء عند النزاع ما نعرف كيف نشخص الواقع، أو عند الاتفاق ما ندري هل هذا اللي اتفقنا عليه فعلا هو مطابق للواقع، صحيح أو غير صحيح. نعيش حالة من التزلزل في المعرفة، حالة من الشك. ولكي نعرف أهمية مباحث علم المعرفة، لنفترض أننا لا نملك معرفة أصلا، نمسح ما في أذهاننا الكامل، ما عندنا أي معرفة، أي اطلاع، أي نوع من أنواع الإدراك، ولا نعرف حتى طرق تحصيل المعرفة. ماذا سوف يحدث؟ ماذا سوف يحدث أخوات؟ تخيلوا أن كلنا ما عند المعرفة صفر، ولا حتى نعرف طرق تحصيل العلم والمعرفة والإدراك. حاولوا تشاركون أخوات عشان أعرف مستوياتكم. وش يعني ما نقدر نوصل لشيء؟ ما عندنا أي مستوى من مستويات العلم، ما نقدر نقيم المواقف، نعم، ما بنعرف الحقيقة، بنعرف أنفسنا بنعرف بنحس بنفسنا، ما عندنا أي مستوى. المستويات المعرفة صفر، معرفة صفر، نشعر بوجود أنفسنا، معرفة حضورية، بنحس بأنفسنا، نعم، سوف نفقد الشعور بأنفسنا، وبالتالي ممكن البدن يجوع، يهلك، واحنا ما عندنا احساس، ما عندنا معرفه، اي نوع من انواع المعرفه، لا الحضوريه ولا الفصوليه. فاذا ما بنعرف احتياجاتنا، حتى نقرر وش نسوي وش ناكل وش نشرب وش كيف نأمن احتياجاتنا الأخرى المادية والمعنوية. أصلا مشكلتنا في عدم في ضعفنا في تأمين الاحتياجات المعنوية، نحن ما نعرفها. الاحتياجات المادية واضحة عندنا، معدتنا تجوع نروح ناكل، نشعر برغبة في الراحة تعبانين رأس يألمنا نروح نرتاح شوي، صح؟ لكن الاحتياجات المعنوية لأنها دقيقة مرهفة جدا فما نحس فيها مثل الاحتياجات المادية. مشكلتنا نحن ما نعرفها عشان نشبعها، ما نشعر فيها. تخيل لو أن هذا عدم الشعور يمتد من الأشياء المعنوية إلى كل حياتنا، بحيث أن حتى ما نحس بنفسنا، يهلك الإنسان. لا يشعر بذاته، لا يشعر بالمحيط من حوله، يأتي له الخطر، حيوان، سيارة، ما أدري ويش، ولا يحس أنه لازم يدافع عن نفسه أصلاً. ما يحس بنفسه عشان يأتي يدافع عنها ويشوف الآخرين. لا يشعر بذاته ولا بالمحيط من حوله، وبالتالي لن يتخذ أي قرار أو موقف. يعني يصير مثل الجماد، مثل الجمادات. إذن ما نستنتجه من الفرض الأول وهو أنه لا توجد معرفة أصلاً، ولا نستطيع أن نصل إلى طريق يقيني أو طريق لتحصيل المعرفة، هذا افتراض غير صحيح. البعض يقول هكذا، يقول نحن لا نعرف شيء، نشك في كل شيء، ولا نستطيع أن نصل إلى المعرفة. هذا الافتراض يجعل الإنسان جامد مثل الجماد، ما يأخذ أي موقف، ما يشعر حتى بنفسه، ما يعرف شيء، يعني حتى نفسه تشملها عدم المعرفة. هذا يعني أن كل العلوم والمعارف التي أقيمت الآن لا قيمة لها، لأن الإنسان ما يعرف شيء. إذن هذا الفرض فرض محال، مستحيل. لأنه يجعل الإنسان كالجماد لا قيمة له مطلقا. نفترض فرض آخر، لنفترض أن لدينا معارف ولكنها معارف ظنية نشك فيه. مو أن ما عندنا معرفة أبدا، لا، عندنا معارف ولكن هذه المعرفة معرفة مترددين فيها، وليس لدينا معيار لبيان يبين لنا المعارف الحقيقية الموثوقة من المعارف غير الموثوقة. شيخ المصباح يقول حتى هذا الفرض مستحيل. لماذا مستحيل؟ لأن الإنسان إذا كان متردد من شيء، هذا التردد ما يخليه يتحرك باتجاهه. الذي يحرك الإنسان هو اليقين. فوجود معارف ظنية لا نستطيع أن نحكم عليها بالصحة أو البطلان، هذه لا تفيد الإنسان في شيء. إذن لابد من وجود، يعني لا تفيد الإنسان في شيء يعني وإيش؟ يعني ما تبني حياة الإنسان، ما تبني إنسانيته، فضلاً عن مجتمعه، فضلاً عن الحقول المعرفية، ما تبتني بمعارف ظنية. إذن لابد من وجود ماذا؟ لابد من وجود معارف حقيقية. نعم، هذه المعارف الموجودة عندنا ليست كلها معارف حقيقية مثل ما قلنا في البداية، وإنما هي خليط من الحقيقي والوهمي، الحقيقي الصادق والكاذب. فنحتاج إلى معيار لتمييز الحق من الباطل في هذه المعارف. إذن المعرفة ضرورية لمعرفة الإنسان نفسه، للتعامل مع من حوله، لتأمين احتياجاته، لاتخاذ قراراته وأعماله. تحتاج إلى المعرفة القطعية، المعرفة اليقينية. إذن صحيح أن المعارف الحسية مهمة، ما نكتسبه بالحواس مهم، أنا بواسطة الحواس الآن أشاهد ما هو موجود في المكان وأرتب ما هو ما يحتاج لترتيب وأدفع الخطر اللي أشوفه، وهذا بواسطة المشاهدة، بواسطة السمع أسمع كلام أحد أجيب عليه. إذن المعرفة الحسية جدا مهمة، ولكن هذه المعرفة الحسية تعتمد على قيمة المعرفة، تحتاج لتقييم. إلى أي حد أنا ممكن أعتمد على المعرفة الحسية؟ إلى أي حد هي مطابقة للواقع؟ كيف أكتشف بأنها مطابقة؟ أتأكد وأتيقن بأنها مطابقة للواقع؟ المعرفة التجريبية نفس الشيء، المعرفة العقلية نفس الشيء، مهمة جدا المعرفة العقلية، إثبات وجود الله وإثبات المسائل الدينية العامة كلها بالعقل، والمعرفة النقلية، الأخلاق لتوصل الإنسان إلى السعادة، المعاد والآخرة نقلية. ولكن ما هي قيمة، ما هو المعيار، إلى أي حد أنا ممكن أن أطمئن إلى كل قسم من هذه الأقسام للمعرفة؟ إذن هذه المعارف مهمة، مهم لأن أدرس أخلاق وأتعرف على الأخلاق الإسلامية، مهم لأن أدرس عقائد وأتعرف على التوحيد والمبدأ والمعاد، ولكن كل هذه المعارف كلها مشتركة تحتاج إلى إثبات إمكانية المعرفة أول، لأن إذا ما أثبتنا أن المعرفة الحقيقية، المعرفة المطابقة للواقع ممكنة، سوف يبقى الإنسان متزلزل، يمكن كل هالأدلة اللي تثبت وجود الله غير مطابقة للواقع، لأن أصلا لا يمكن أن نصل إلى معرفة مطابقة للواقع، البعض هكذا يعتقد. هذا ما يدرسه ماذا؟ نظرية المعرفة تثبت لنا أن هناك معارف مطابقة للواقع وله، وهناك معايير وموازين لتقييم هذه المعارف، مدى مطابقتها للواقع وعدم. وهذا هو المقصود بقيمة المعرفة. قيمة المعرفة يعني حكايتها للواقع، أن هذه المعارف تحكي الواقع، أو مدى الاعتماد على هذه المعرفة في الكشف عن الواقع. هذا هو تعريف قيمة المعرفة أو اعتبار المعرفة. هذه المعرفة معتبرة يعني أنها كاشفة عن الواقع بمستوى كذا، مثلا مستوى 100% 90%، زي ما قلنا قيمة المعرفة لها درجات. قابلية المعارف بأقسامها، كل قسم من الأقسام الحسية العقلية وغيرها، لها كل قسم من الأقسام له قابلية خاصة به للحكاية عن الواقع وكشف الواقع. هناك معارف تكشف عن الواقع كشفا قطعيا في البراهين ويقيني، هناك معارف لا، تكشف عن الواقع بطريقة موثوقة، مثلا المعرفة النقلية بشروط طبعا سوف تأتي. إذن قيمة المعرفة لها مراتب ودرجات، هذا ما يدرسه وما تدرسه نظرية المعرفة. في الأخير يشير إلى نقطة مهمة، وهي أن نظرية المعرفة يمكن تقسيمها إلى نظرية معرفة عامة وخاصة. نظرية المعرفة العامة يعني المسائل الجامعة مثل إمكانية المعرفة. المعرفة الأخلاقية تحتاج إلى إثبات إمكانية المعرفة أول. المعرفة الحقوقية تحتاج إلى إثبات معرفة الحق، لا، إمكانية المعرفة. معرفة الله تحتاج إلى إثبات إمكانية المعرفة. هذه مسألة عامة تدرس في نظرية المعرفة العامة. أقسام العلم وحدود كل قسم، هذه معرفة عامة تدرس في مثل هذه اللي ذكرناها، المسائل اللي ذكرناها هي مسائل عامة يحتاجها كل علم، حتى العقائد. العقائد يستخدم الحس، يستخدم التجربة، يستخدم في استدلالاته يعني وفي بيانه، يستخدم العقل، يستخدم النقل، وبالتالي العقائد يحتاج إلى نظرية المعرفة العامة كمقدمة لي، لأن في نظرية المعرفة العامة سوف يبين لنا كل قسم من هالأقسام قيمته المعرفية ما هي، يعني إلى أي حد أنا أقدر أعتمد عليه، ما هي حدوده، في دليل يبين لنا حدود هذا الحد، وإذا كانت في مدارس أخرى اتجاهات أخرى تخالف هذه الحدود يذكرها إلا في نظرية المعرفة ويناقشها ويصحح ويخطئ وهكذا، يعني يبحثها ويدرسها ويحللها ويقارن بينها. هذه نظرية المعرفة العامة. أما نظرية المعرفة الخاصة هي خاصة بعلم معين، مثل نظرية المعرفة الأخلاقية. نظرية المعرفة الأخلاقية هي مع فلسفة الأخلاق، ما يعرف بفلسفة الأخلاق، يدرس لنا الأساسيات التي تعتمد عليها الأخلاق فقط، ليس مطلق المعرفة مثل نظرية المعرفة العامة، وإنما لا، فقط الأساسيات التي تعتمد عليها معرفتنا بالأخلاق. مثلا ما هو تعريف الأخلاق؟ هل الأخلاق ملكات فقط أو تشمل السلوكيات أيضا؟ الأخلاق ملكات وسلوكيات يختلفون، كتب الأخلاق تختلف عندها يعني مناقشة في الموضوع، يدرس في فلسفة الأخلاق. الأخلاق هل هي واقعية أو اعتبارية؟ آداب مثل الآداب اعتبارية تتغير من مجتمع إلى آخر، نسبية، هذه تدرس في فلسفة الأخلاق، يدرس نسبية الأخلاق أو عدم نسبيتها. أما في نظرية المعرفة العامة لا، يدرس نسبية المعرفة أو عدم نسبيتها. هل لدينا معرفة مطلقة أو كل المعارف نسبية؟ معرفة بما هي معرفة، سواء كانت أخلاقية أو غير أخلاقية. واضح الفرق أخوات بين نظرية المعرفة العامة والخاصة؟ نظرية المعرفة الخاصة مثل فلسفة الأخلاق، مثل نظرية معرفة الدين أو فلسفة الدين، مثل نظرية معرفة الحقوق أو فلسفة الحقوق، وهكذا اللي عبارة عن فلسفات المضاربة، أو نظرية معرفة العلوم التجريبية اللي هي تعرف بفلسفة العلم. فلسفة العلم يقصدون بالعلم التجريبي. هذه تدرس نفس مسائل نظرية المعرفة، إمكانية المعرفة، بدل ما نقول إمكانية المعرفة عام، خلينا نظرية المعرفة العامة، إمكانية معرفة العلوم التجريبية. هل نصل إلى المعرفة من خلال التجربة والعلوم التجريبية أو لا؟ واضح خلاص، نخصصها باتجاه معين. إمكانية معرفة الأخلاق، هل يمكن أن نصل إلى أخلاق، يعني في أخلاق واقعية إحنا نبغى نكتشفها أو لا؟ الأخلاق اعتبارية تختلف من مكان إلى آخر ومن مجتمع إلى آخر وهكذا. هذا الفرق بين نظرية المعرفة العامة والخاصة. أما بالنسبة إلى لماذا بدأنا سلسلة مباني الفكر الإسلامي بنظرية المعرفة؟ ما هو الهدف من هذا الكتاب؟ ليش شيخ المصباح يقول الهدف من الكتاب باختصار؟ الهدف من الكتاب هو نريد التأسيس إلى المعارف الدينية، وأن يصل الطالب معانا في هذه الدورة في مباني الفكر الإسلامي، يعني في كل الدورات، إلى اطمئنان ويقين بأن هذه المعرفة الدينية، يعني ما سوف نذكره في التوحيد، ما سوف نذكره عن النبوة، عن الإمامة زين وغيرها، يصل فيه إلى اليقين، حتى يصل الطالب إلى اليقين بهذه المعارف والمعلومات والمدركات يحتاج إلى معيار، معيار يقيم به معارفه ومدركاته. هذا المعيار نبنيه ونغرسه في نفس الطالب بواسطة دراسة نظرية المعرفة. إذن نظرية المعرفة مقدمة إلى الكتب الأخرى، واضح؟ مقدمة إلى معرفة الله وغيرها من الكتب التي سوف تأتي إن شاء الله. واضح أخوات؟ إذن نظرية المعرفة نحن سوف ندرسها لكي نؤسس إلى المعرفة الدينية، فهي مقدمة. ولذلك الكتاب أخواتي ينقسم إلى قسمين، نفس ذا كتاب نظرية المعرفة زي ما قلت لكم في بداية الدرس، بالفارسي اسمه نظرية المعرفة ومباني المعرفة الدينية. مباني المعرفة الدينية هي فلسفة الدين، أو نظرية المعرفة الخاصة التي ترتبط بالدين، نظرية المعرفة الدينية. فالكتاب قسمين، القسم الأول نظرية المعرفة العامة تقريبا 7 دروس أو 8 دروس، وبقية الدروس بتكون نظرية المعرفة الدينية أو مباني المعرفة الدينية اللي هي نظرية المعرفة الخاصة بالدين. ندرس فيها تعدد القراءات، الهرمونطيقية، هذه اللي هي شو اسمه، تعدد الأديان، هل يمكن أن تكون كل الأديان صحيحة؟ المعرفة الدينية ما هو المقصود بها؟ سوف يأتي إن شاء الله هذه في الجزء الثاني من الكتاب تقريبا إلى الدرس الثامن في نظرية المعرفة العامة، ثم من الدرس التاسع إلى الأخير يتكلم عن نظرية المعرفة الدينية أو فلسفة الدين. هذه خلاصة ماذا ما جاء في الدرس الأول، إن شاء الله تقرؤونه الدرس الأول سنت لكم إياه، وإذا في أي سؤال إن شاء الله نناقشه، وحاولوا أخوات أيضا تحلون الأسئلة لنهاية كل درس عشان تصير مراجعة كتابة الحل الأسئلة والكتابة تثبت المعلومات إن شاء الله. أول دروس سهلة بتكون، خصوصا الأخوات اللي درسها من قبل منطق، درسي منطق فلسفة، بتكون الدروس الأولى سهلة، ولكن حاولوا أنكم تلتزمون بالدروس عشان بعض الدروس المتقدمة بيذكر أشياء شرحها في البداية، يعني الدروس متسلسلة فعلا، يعني لو كانت سهلة نحاول نحن نقرأها وش اسمه نحل التطبيقات اللي في كل درس عشان تثبت المعلومات، عشان لو تقدمنا بعدين وذكر شيء احنا مر علينا يكون على الأقل ثبت شوي ما ننسى. الله يعطيكم العافية. إذا في سؤال أو نختم. حاولوا أخوات تشاركون، حاولوا تشاركون سواء بالكتابة أو أنا فعلت لكم المايكات عشان الأخوات اللي دخلوا متأخرين ما فعلت لهم إياها، بس شو اسمه سواء بالمايك أو بالكتابة حاولوا تشاركون. الله يعطيكم العافية. نسألكم الدعاء أخوات إن شاء الله بكرة على نفس الموعد الساعة 9. بأمان الله. بالنسبة إلى الدرس إن شاء الله بينزل في الموقع وبرسل لكم الرابط. يعطيكم العافية.